ربنا ويرضى. وإن الله تعالى لا يحب إلا الطيب الخالص، فإذا حمدناه كما يحب ويرضى فينبغي أن يكون الحمد مترجما عن مشاعر صادقة وعن يقين عمر الفؤاد. والحامدون من هذا الباب هم الذين يعرفون أنعم الله تعالى وأفضاله. ومن أعظم النعم نعمة الإسلام، ومن جحد هذه النعمة فقد جحد غيرها. فإذ نقول الحمد لله، ذلك يتضمن أن نكون صادقين في إسلامنا، نحمده تعالى كما يحب ويرضى، ونحمده أن خلق الناس من ذكر وأنثى، ونحمده أن أمرنا بالبر والتقوى، فقال في كتابه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نتقي الله في أوامره ونواهيه فلا نخالفها، ونتقي الأرحام بوصلها فلا نقطعها. والذي لا يخالف الأوامر والنواهي لا بد أن يعرف الأوامر والنواهي، ومن عرف الأوامر والنواهي فقد درس الإسلام وجلس إلى مجالس علم الإسلام. أما من لم يعرف أمرا ولا نهيا فهو يخبط في حياته خبط عمى وضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتقي أوامره ونواهيه فلا نخالفها، ونتقي الأرحام بأن نصلها فلا نقطعها، ونشهد أن لا إله إلا الله، كل غيب عنده شهادة، وكل سر عنده علانية. بعث خاتم الأنبياء عليه السلام بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله. وما الدليل؟ وما السبيل؟ وما الحصانة؟ وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا على أن هذه الرسالة هدى وحق، فما سواها ضلال وباطل، فماذا بعد الهدى إلا الضلال؟ فأنى تصرفون، إما خير وإما شر، وإما هدى وإما ضلال. لا تحريف ولا تزييف، لا غش ولا تزويق، المعالم واضحة والسبل ظاهرة، فلا حجة لمقصر ولا دليل لجاحد. بعثه بالهدى ودين الحق، فما غير الإسلام ضلال وباطل. وكفى بالله شهيدا على من عمل لإظهار هذا الدين وإعلاء كلمته، وشهيدا على من حارب هذا الإسلام وأعرض عن شريعته. الآية لها عطاءات ولها إيحاءات. بعثه بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله. وكلمة كله قاطعة، كثير من الأديان مبادئ، تعاليم، قوانين، مذاهب، اتجاهات، كلها أديان، أديان أرضية وأديان منسوبة إلى السماء وما قالتها السماء، أو أديان نزلت من السماء فحرفت وبدلت. هذه كلها يجمعها قوله سبحانه: ليظهره على الدين كله. فأعرض أخي المسلم عن كل ما سوى الإسلام وتمسك بالإسلام، لأن كل ما سواه ضلال وباطل. بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، حمل الأمانة فأدى أمينا ومضى رشيدا وخلف فينا راية الحق خفاقة عالية واضحة ظاهرة، من تقدمها مرق ومن تخلف عنها زهق ومن لزمها نجا ولحق. من تقدمها مرق أي ضل، كما يمرق السهم من الرمية فلا يعرف طريقه إلى الهدف فمرق ضل، ومن تخلف عنها مات ذهب. ومن لزم هذه الراية واستظل بظلها نجا من هجير الحياة، نجا من سعار الباطل ولحق بالصالحين. راية الحق خفاقة، من تقدمها مرق ومن تخلف عنها زهق ومن لزمها نجا ولحق. صلواتك اللهم وسلامك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة الإسلام، عشنا الخطبة الماضية مع جانب من جوانب بر الوالدين، وتحدثنا عن وجوب إسناد الأمور والتعليمات والتوجيهات إلى قوة عالمة محاسبة، وتحدثنا في رحاب طائفة مباركة من آيات الله البينات، وعرفنا موقع القضية والسياق الذي سيقت فيه، وتحدثنا كذلك عن أسرار بعض التعبيرات اللفظية، ولم يتسع الوقت لأن نكمل الموضوع. ووفاء بالوعد نقول، بعد أن عشنا مع طائفة من آيات الله نعيش اليوم مع طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلة الأرحام من أعظم مبادئ الإسلام، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمة يعني القرابة معلقة بالعرش. تقول، وتأملوا بقى، رحم تقول أين؟ عند عرش الله. واللي بيتكلم عند عرش الله مفيش كذب، مفيش تزوير. تأملوا من يتكلم وأين يتكلم. الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. ما معنى لا يدخلها؟ ألا يدخلها أبدا؟ قد يكون. لا يدخلها مع السابقين؟ قد يكون. كيف؟ من استحل قطيعة الرحم مع علمه بوجوبها لا يدخل الجنة أبدا لأنه كافر. من استحل قطيعة الأرحام مع علمه بوجوبها فقد أحل ما حرم الله، ومن أحل ما حرم الله كفر بما أنزل الله، ومن كفر بما أنزل الله لا يدخل جنته أبدا، أو لا يدخل الجنة قاطع. أولئك الذين يقطعون أرحامهم ويسيئون إلى والديهم وأقاربهم، ولكنهم لا ينكرون وجوب الصلة، ولكن يتعللون بمشاغل الحياة، هموم الدنيا، الانتاج وما الانتاج. مفيش فراغ للكلام الفاضي، الكلام ده كان زمان كل واحد يشوف مصلحته. احنا ايه اخرنا غير ابويا وامي وعمتي وخالتي؟ الاصطلاحات الجديدة، الضرار المزيف، من قطعها متعللا بهذا لا يدخل الجنة مع السابقين، وإنما يأخذ نصيبه في النار، يقطعه الله عن دخول الجنة سابقا، أو يقطعه الله عن دخول الجنة مع المؤمنين الفائزين، ويعذبه في النار بقدر ما أساء، ثم بعد أن تطهره النار يدخل الجنة مع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اسمه السائد ابن فروخ المكي، هذا الحديث يرويه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يقول: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله، أبتغي الأجر من الله. هنا أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله هذا السؤال، فقال له: هل أحد من أبويك حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي، الاثنين حي. فقال له صلى الله عليه وسلم: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ما دمت جئت تبايع على الهجرة والجهاد لا لشيء إلا ابتغاء الأجر من الله، أنا أدلك على أجر من الله تأخذه يعدل أجر الجهاد، وهو إحسان صحبة الوالدين. هذا الحديث له سبب، وهو أن هذا الشاب قد ترك والده الكبير وأمه الكبيرة وهما يبكيان، إذ أخبرهما أني ذاهب إلى الهجرة والجهاد، فأخذا يبكيان. وما أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألهم الله رسوله عليه السلام، أو أوحى إليه أن يسأله هذا السؤال، وأن يعوضه عن أجر الجهاد بالجهاد في سبيل الوالدين. أحي هل أحد من والديك حي؟ قال: بلى، أو قال: نعم، بل كلاهما، يعني اثنين حيين. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ يعني أنت صادق في هذه النية؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. هذا في الوالدين عامة، ويأتي بعد، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا، يأتي بعد ذلك تفضيل درجة الأم. وكلكم تحفظون الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذا الحديث فيه مواقف لا نقفها كلها، ولكن نأخذ منها شيئا. نفس السؤال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يحتاج إلى شخص. الذي يسأل من أحق الناس بحسن صحابتي، إنسان حسن الصحبة، طيب المعاشرة، كريم المرافقة. لأن بيقول حسن صحابتي ده أمر مفروغ منه، بس من أحق به؟ فهو إنسان كريم العشرة، ويسأل من؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكل ذكر رجال. فالسؤال الديني له رجاله، والفتوى لها أصحابها، وكل أمر له المتخصصون فيه المحسنون له. من أحق الناس؟ هذا الرجل يقول: من أحق؟ كأنه يرى ويعتقد أن الناس جميعا يستحقون حسن الصحبة، لا جدال، لأنه لم يقل من يستحق، ما قالش من يستحق حسن صحابتي، الناس جميعا يستحقون، ولكن من حقه أولى، من أحقه، أفعل تفضيل. فهذا إنسان، نفس السؤال يترجم عن حاله، أنه حسن العشرة والناس جميعا يستحقون حسن المعاشرة، محسنهم يجازى الإحسان بالإحسان، ومسيئهم يقابل بالحلم والنصيحة والكلمة الهادئة والموعظة الهادفة الطيبة. لا تسيء إلى أحد، لا إلى محسن ولا إلى مسيء. من أحق؟ قال أمك. ثم من أمكم؟ لماذا الأم؟ هناك أسرار، منها الأم إحدى النساء، والنساء معروفات بأنهن أضعف من الرجال، وبالأخص في تحصيل الرزق وأطايب الحياة. ثم إن الأم كسرك القرآن معها هذا المسلك، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفي سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. لماذا بين أعمال الأم ومبررات برها ولم يذكر للأب مبررات؟ لأن مبررات الأب واضحة وظاهرة، كل شيء أبوك، هاتي كذا يأتي أبوك. أنا لم أحبش أقول يأتي بابا، ولا بابا ولا دادي ولا الكلام ده، يأتي والدك، اللغة العربية وبالمرة كده، اللي بيقول بابا ودادي شعور بالنقص، احتقار لشخصيته، شعور بإن غيره أفضل منه، يستعير لغة غيره ولغته أعز اللغات وأفصحها وأقواها. ما علينا، الأب أعماله ظاهرة وجميله واضح، ولكن الأمة، وما أدراكم ما الأم، قد حملت وتوحمت وجاءها المخاض، ووضعت وأرضعت واحتضنت وغسلت وأطعمت ونظفت والطفل صغير لا يعي ولا يحفظ ولا يدرك، فالإسلام يذكره بما فعلته أمه خشية أن ينساه، وملاحظة لأنه لا يدرك هذه الأشياء ولا يعيها، من باب تذكير الجميل بالجميل. حملته أمه وهنا على وهن، وهنا يعني ضعف، وكرها مش وهي كارهة، لا، المرأة تلد وربما تحلف عمرها ما ترجع للموضوع ده، وبعد ذلك بشهور تبحث عن وسائل الحمل، مشقة تطيب لها وتنسى آلامها. وتلك حكمة الله تبارك وتعالى، أراد الله أن يعمر الكون، وأراد الله للمسلمين أن يكثر فيهم الموحدون القائلون لا إله إلا الله محمد رسول الله، تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وليس من لوازم الكثرة أن تكون ضعيفة، الضعف ليس منها وإنما من أشياء خارجة عنها. نسأل الله أن يعيننا على علاجها، وأن نعمل على تقوية أجيالنا دينا وروحا ومادة. الإسلام أوصى بالوالدين كما عرفنا، قدم برهما على الجهاد التطوعي، وقدم برهما على صلاة النافلة، لأنه يروى، تعرفين طبعا فتى جريج الذين تكلموا في المهد، شاهد يوسف عليه السلام، عيسى عليه السلام، وتسمعون كذلك، وصاحب جريج والطفل بتاع الأخدود. ما علينا، جريج هذا كان رجلا عابدا، ده كان من بني إسرائيل، انقطع للعبادة في صومعته، وتجدونها في بعض كتب الأحاديث وخاصة في صحيح مسلم رحمه الله، في ديره، والدير كنيسة منعزلة عن مرافق الحياة العامة تسمى الدير، ينقطع فيها الرهبان للعبادة، ورهبانية ابتدعوها. كان في صومعته، فذهبت أمه تكلمه في شيء من الأشياء. يروي هذا الحديث أخي المسلم أبو رافع بن خديج رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانظروا إلى أمانة العلم. أبو هريرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه وهو يروي هذا الحديث ويوضحه بوسائل الإيضاح. فأبو هريرة يصف عمل الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يوصف أو يعبر عن موقف أم جريج وهي تنادي ابنها. وأبو رافع ينقل الحديث كما وصفه أبو هريرة فيقول الراوي. وأبو رافع يصف وصف أبي هريرة لوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم جريج. كيف ذلك؟ ذهبت إلى الصومعة وهي مرتفعة ووضعت كفها أو يدها على حاجبها ورفعت رأسها وقالت يا جريج كلمني أنا أمك. وضعت إيدها على حاجبه لتحجب أشعة الشمس جائز، لتوجه ذبذبات الصوت وليحمل الأثير الصوت إلى الصومعة حتى لا يذهب بعيدا عنها جائز. يا جريج كلمني أنا أمك. فصادفته يصلي فقال في نفسه اللهم أمي وصلاتي، أنا في حيرة أجيب أمي أو أمضي في صلاتي. فاختار صلاته ومضى في الصلاة ولم يرد على أمه. فنادته مرة ثانية وثالثة وهي تقول هذا، وهو يقول في نفسه اللهم أمي وصلاتي، ويختار الصلاة. فغضبت أمه وقالت يا رب أسألك ألا تميته حتى تريه المومسات. المومسات يعني المرأة البغي، المرأة المجاهرة بالفاحشة، منقطعة في الصومعة للعبادة ويعق أمه فلا يرد عليه. أسألك أن تبتليه بالمومسات. فحدث أن الناس تكلموا بعبادة جريج وصلاح جريج وتحاسدوه. مين بقى صدق رسول الله؟ النساء حبائل الشيطان، مصايد الشيطان والشباك بتاعته والغزل بتاعه النساء. أما يحب يصيد ناس يستعمل النساء زي الصياد ما يستعمل شبكته. النساء حبائل الشيطان. نفخ الشيطان في أذن هذه المرأة البغي وكانت جميلة وهيأ لها أن تنسب إليه تهمة. فذهبت إلى هناك وكان هناك راعي غنم يرعى الغنم ويأوي في القيلولة إلى ظل الصومعة. فوقع عليها الراعي وحملت منه. فلما جاءت بالطفل سألوها من أين هذا الطفل؟ قالت من صاحب هذه الصومعة، نسبته إلى جريج. فذهب الناس بالفؤوس ليهدموا عليه الصومعة ونادوه يا جريج يا جريج يا فاسق يا كذا يا كذا. فكان يصلي فلم يرد عليهم فبدأوا يهدمون صومعته انتقاما منه. وفي الحتة دي هذا مجتمع له رأي عام، مجتمع واعي، مجتمع مستنير يعاقب المنحرف. المهم يهدمون صومعته، فلما رآهم يهدمونها نزل عليه ماذا بكم؟ قالوا له تتظاهر بالعبادة وأنت تصنع كذا وكذا وكذا. فقال أذنوا لي أن أصلي ركعتين. فصلى ركعتين وأخذ الطفل ووضع يده على بطنه وقال له من أبوك؟ قال أبويا راعي الغنم. أنطقه الله. ولذلك الذين يتقون الله الله ينجيهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأنطقه بهذا. ولكنها كانت فتنة وكان بلاء أصيب به. واستجاب الله تعالى لدعاء أمه اللهم لا تميته حتى تريه المومسات. فتن بهذه الفتنة من الله تبارك وتعالى استجابة لهذه الدعوة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. أخي المسلم احذر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش احذر دعوته الإسلامية، احذر دعوته عليك. فقد قال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. رغم أنفه يعني تمرغ أنفه في التراب،
كناية عن الذل والخزي. يقول رغم أنفه يعني ذل وخزي ذل وخزي ذل وخزي. قالوا من يا رسول الله؟ من الذي تخبر عنه؟ أو من الذي تدعو عليه بهذا؟ قال من أدرك أحد أبويه أو كليهما في الكبر ولم يدخل الجنة. اللي يدرك أم كبيرة أو أب كبير أو أم وأب كبيرين ولم يدخل الجنة دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالذل والخزي، كأن هذا طريق مضمون إلى دخول الجنة. إكرام الوالدين وبر الوالدين وخاصة وهما كبيران سبيل مقطوع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه موصل إلى الجنة. وده يقول اللي يفوت دي ماذا بقي له؟ من فاته هذا وهما والداه ولم يجاهد فيهما ولم يحسن صلتهما ويبرهما؟ هذا رغم أنفه دعا عليه بالذل والقهر والضياع. من الألفاظ التي نعايشها قوله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا. قلنا إن الباء لم يقل إلى الوالدين ولم يقل وللوالدين، والتعبير جائز، ولكن بالوالدين أرق وألطف وأرفع، لأن الباء تفيد الملاحقة وتفيد المداومة، كما أنها تفيد المعاوضة، كأنك أخذت حق هذا الإحسان سابقا. زي ما تقول هذا الشيء بخمسة جنيهات، يعني دي مقابل دي. وبالوالدين يعني وبمقابل أنهما ولداك، أبوك وضع بذرتك وأمك حملتك ووضعتك وأرضعت، بهذا فقط أحسن إليهما وأكرمهما، وإن لم يقدما إليك شيئا غير ذلك لا تقل ماذا صنع أبي، مجرد أن اقترضني من البيت كان يقدر علي، كان يشتمني، كان وكان وكان وكان. الإسلام يقطع عذر هؤلاء الشباب الماجن الضائع المضلل ويقول له أحسن إلى والديك، لا لأنهما قدما إليك شيئا، إلا أن هذا أبوك وهذه أمك، بمجرد الأبوة ومجرد الأمومة فقط، وإن لم يحسنا إليك أبدا فما بالنا وإحسانهما كثير وفضلهما عميم. يقول وبالوالدين إحسانا، وقدم الوالدين ليبين الاختصاص وسبيل الاحتقاق، ونكر كلمة إحسان ليعم الإحسان. التنكير هنا للتعظيم، وكلمة إحسان غير حق، يعني يجب عليك أن تحسن إليهما ولو بدون مقابل، لأن الإحسان هو البذل دون عوض، البذل دون انتظار العوض من البشر يسمى إحسانا. وبالوالدين إحسانا. وكما قلنا في الخطبة الماضية إن الإسلام خص حالة الكبر، وقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقلنا حالة الكبر بتبقى سبب في الملل والضجر والقلق وكثرة الأسئلة والمتاعب والأمراض وشلوني وحطوني. مع هذا إياك أن تقول لواحد منهما أقل كلمة ولو هي كلمة أف. ونبهنا في العام الماضي أن بعض الناس قد يقول أنا لا أقول لهما أف، وحتى لا أدخل عليهما، حتى لا تضيق أخلاقي وأسيء، أنا ببعث أرسل إليهم ما يحتاجون إليه وأنا بعيد. لا يكفي هذا، الإسلام يريد منك الإيجابية، تكون سلبا في الأذى وإيجابيا في المعروف قولا وعملا. اسمع القرآن، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مش تسكتوا بس، لابد تقولتين السلام عليكم، كيف حالك، كيف صحتك، ماذا تحتاج يا أبي، ماذا تحتاج إلى أمي، أسألكم الدعاء، ربنا يبارك في أجلكم، ربنا يقويكم، الكلمة الطيبة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا هو العمل الطيب. اخفض لهما جناح الذل يعني كن كالطائر، كالطائر الذي يرعى الفراخ الصغيرة، ترون الطير في عشه، الحمامة مثلا أو اليمامة تضع فراخها وتسعى على رزقهم ورزقها وتغطيهم بأجنحتها تدفئهم بها. اخفض لوالديك جناح الذل، وجناح الذل يعني جناح الطاعة، جناح الرهبة، جناح التواضع، ولا تظنن ذلك جميلا، وإياك أن تقدمه تصنعا، ولكن قدمه اخفضه من الرحمة، أي عن شعور صادق من قلبك، كما كان أبوك وأمك يخفضان جناحهما لك ويظللانك رحمة نابعة من قلبهما، وليس تصنعا وإنما تعبير صادق وترجمة لمشاعر حقيقية يحسون بها. وبعد أن تكف عن الأذى وتحسن القول وتحسن العمل، اضرع إلى الله تبارك وتعالى، تقول: يا رب هذه قوتي، وأنا لا أستطيع مهما صنعت ومهما فعلت أن أوفي أبي وأمي، أن أوفيهما حقهما، وأضرع إليك يا غني يا كريم أن تتولى عني بقية جزائهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد ذلك كله، ولكن نسمع من بعض الرجال ومن بعض الشباب يتمشدق وعاوز يعمل إعلان في التلفزيون، ولو يقدم فيه المسائل اللي انتوا عارفينها، ان انا بعمل لابويا وبعمل لامي وبعمل ما شاء الله. عاوز قصائد تقال فيك، عملت ما لم يعمله الاوائل والاواخر، هذا نوع من الجحود، نوع من القسوة. القرآن ينصحك نصيحة، يعني حاولنا ندرسها بقدر الامكان، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، كأن القرآن يقول لك: انت عاجز مهما صنعت، أدي ما في قوتك، ومهما تعمل فأنت مدين، وما زلت مدينا، ما زلت مدين لأبويك، فاضرع إلي، وما دمت قد أديت ما عليك أنا أسدد عنك ما بقي، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. بقي سؤالي، يقول القرآن أكد الوصية، وصية الأبناء بالآباء، ولكن وصية الآباء بالأبناء جاءت في الإسلام كذلك في الأحاديث ولكنها قليلة، فلماذا؟ خذوا الأجوبة. أول شيء أن الأب والأم فيهما غريزة فطرية، فيهما حنان إلهي طبيعي بالعطف على أولادهم دون وصية ودون تكرار، فهم يفعلون هذا تلقائيا. ثانيا، تأكيد الوصية بالأبناء وتربية الأبناء على بر الآباء وصلة ذوي الأرحام أقوى في الأداء وأوسع في تربية المجتمع من وصية الآباء بالأبناء. لماذا؟ هل كل إنسان في الدنيا له أبناء؟ ما بتجيبوش؟ لا طبعا، هناك أناس كثيرون ليس لهم أولاد، وهناك شباب لم يتزوج، وفتيات لم يتزوج، فليس كل إنسان له أبناء. ولكن هل هناك إنسان في الوجود ليس له أب وأم؟ كل إنسان له أب وأم إلا آدم عليه السلام ليس له أب ولا أم، وحواء ليس لها أم، وعيسى عليه السلام ليس له أب، وما عدا ذلك كل إنسان له أب وأم. فإذا وصينا الإنسان بوالديه ومن طريقهما يحسن إلى الأقارب وذوي الأرحام، ثم تتسع الدائرة، نكون قد ربينا الجميع أم لا؟ ربينا الجميع. لماذا؟ لأن كل إنسان له آباء وله أمهات وله أقارب، فإذا وصيناه وأدبناه وربيناه نكون قد ربينا المجتمع كله. وثالثا، حاجة الأبناء إلى تناقص، وحاجة الآباء في تزايد. الابن محتاج إلى أبيه وإلى أمه، ولكن حاجة الابن إلى أبيه وأمه تتناقص كل يوم ولا تزيد؟ تتناقص. في الأول يحتاج إلى رضاعة وإلى حمل وإلى غسيل وإلى لبس، بعد شوية يكتفي بالغذاء، استغنى عن الرضاعة، بعد قليل يلبس لوحده، يغسل نفسه، كان محتاج انهم يحملوه بعد ذلك يمشي يستغني عن الحمل. كانوا بيوكلوه بديهم بعد ذلك يستغني عن هذا. تبطل الليل شيلاه تنيمه بعد ذلك ينام وحده. فحاجة الابناء الى تناقص وهم في طريقهم الطبيعي الى التخلص من ذلك. فوصية الاباء والامهات بالابناء لا تحتاج الى كثير من التوصية، ولكن الاباء في الكبر حاجتهم تزيد ولا تنقص؟ تتزايد، وكلما مضى بهم العمر اشتدت حاجتهم وعظم فقرهم الى ابنائهم. من هنا كانت لابد الوصية ولا بد من تأكيدها ليرعى الاقوياء الضعفاء. والاسلام الكريم لم يترك ضعيفا يكتوي بنار ضعفه او يشقى بضعفه في الحياة ابدا. نساء كان من النساء كان او كان يتيما او كان ابا او كان طفلا، وأدى لكل ضعيف حقه من الوصية والنصيحة والبر بقدر ما يكون ضعفه. وسبحان الله يحكم شرعه ويتقن أمره. وما أحوج المسلمين إلى أن يتحصنوا بالثقافة الإسلامية الواعية، الثقافة المتبصرة، وأن يأخذوا الإسلام عن اقتناع، ولا اقتناع إلا بعد مدارسة وفهم عميق. أما الذين يأخذون الإسلام قشورا فقد يتركونه. وقد سمعتم عن الفيلسوف الفرنسي الذي ارتد عن الإسلام بعد 10 سنوات من إسلامه ونشر أفكارا لعلكم قرأتموها، واللي هو جاك إيه ولا مش عارف اسمه إيه، وقد هلل العالم بإسلامه وما زالت فيه شوائب الكفر وقد أعلنها. لماذا؟ لأنه قد أخذ الإسلام قشورا. وقول بنصوص القرآن ممكن تعدله، وتشريعات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بعث مبلغا ولم يبعث مشرعا، وما شرعه إنما كان لعصره ويمكن تغييره الآن. ويقول الذين يقولون قال أبو حنيفة وقال الشافعي علماء جهلة، فجهله هو العالم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإسلام يحتاج إلى عمق. قلنا إن كل ابن له أب، وقلنا الآباء والأمهات غير طبيعية، وقلنا إن ونقول كذلك إن الأبناء يسددون دينا، يسددوا دين عليهم. ولكن إحسان الآباء والأمهات إلى الأبناء تفضل مبتدأ. الفضل المبتدأ ولا سداد الدين، أيهما أحق؟ سداد الدين. فكانت وصية الأبناء أقوى من وصية الآباء. ثم إن الأبناء إذا لم يبروا آباءهم وأمهاتهم كان لذلك أثر سيء جدا في المجتمع، لأنه حينئذ يقابل المعروف بالمتلوف والخير بالشر والإحسان بالإساءة، ويجعل الناس يحبسون الجميل ولا يصنعون المعروف. كيف يقولون؟ يقولون إذا كان الإبن لا يحفظ جميل والديه، مع أن الله قال وقال وقال وقال، فكيف تصنع الجميل بالناس؟ من باب أولى ينكرونه ويصدون عن فعل الجميل. والناس في أيامنا يتلمسون الأسباب لعدم الفعل، يشوفوا الأسباب لامتناعهم عن الخير، ويلقنون أولادهم هذا ويوعونهم ويجعلون هذه توصية في ألا يبذرون الجميل لأن الناس ينكرون الجميل. لا أيها الإخوة، انشروا الجميل بين أولادكم، علموهم الإحسان، علموهم الكرم والإيثار. لا تعلموهم مقابلة السيئة بالسيئة، ولكن علموهم مبادئ الإسلام الحنيف. علموهم أن الدين عرض، أن الدنيا عرض زائل ومتاع حائل، وأن الآخرة خير وأبقى. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، إن في وصية الأبناء بالآباء توزيع للمسؤوليات. كل مكلف قوي يتحمل مسؤولية اجتماعية، فالآباء الأقوياء يحمون الأبناء الضعاف، والأبناء الضعاف يحمون ويحفظون الآباء والأمهات الضعاف. يبقى جعلنا لكل ضعيف قوة بشرية يحتمي بها ويلجأ إليها بأمر الله وإعانة الله، وفي ذلك تحقيق للإيجابية في الأقوياء وتحقيق لرعاية الضعفاء وتوزيع للمسؤولية وتوزيع المسؤوليات. ولا أريد أن أطيل، ثبت عمليا في الشرق والغرب أنه ما ضر الناس إلا تكديس المسؤوليات في جهة واحدة، ولكن توزيع المسؤوليات أفيد وأنتج وأجدى، ولا سيما إذا كان توزيع المسؤوليات عن حب. إيه عن حب؟ أنا لما أكون مسؤول عن أبي وأمي أؤدي هذه الرسالة عن حب ووفاء وعن نسب وولاء، فأخلص في هذه الرسالة، وكلما أديت إليهما جميلا طابت نفسي وسعد قلبي، كلما وجدت الذين أنا مسؤول عنهم قد تحسنت صحتهم، قد اطمأنت قلوبهم، قد بشت وجوههم، كلما كنت سعيدا. وهكذا الأب والأم يسعدان بما يؤديان لأبنائهما، يؤديان لغيرهما، ويسعدان بهذا الأداء، فتموت الأنانية وتموت الأثرة وتغرس في النفوس أداء الرسالات عن حب ووفاء وعن نسب وولاء. وكلما نضج الإنسان وتقدمت به السن وكان عبقريا أو كان ذكيا أهل عن طريق مدرسة مسؤولية الآباء والأمهات إلى مسؤوليات أكبر. فمدرسة الأب والأم أو مدرسة حقوق ذوي الأرحام مدرسة عملية تجريدية تخرج القادة الأمناء والمسؤولين الأوفياء، لأنه تعلم كيف يؤدي رسالة عن حب وعن ولاء وعن صدق وعن اعتزاز بأدائها. الأب يجوع وعياله يشبعوا يسعد، الابن يجوع وابوه يشبع يفرح. أنا لما أكون مسؤول وأكون مثلا حاكم وأنا شبعان ومتخم والناس فقراء وجياع أسعد، ما دمت ظالم ليه؟ ما يقدرش يعملوا في حاجة، ضعاف. ولكن إذا كنت المجتمع بتاعي سعيد واكل شارب مكسي مستقيم محفوظ دينه وأنا متعب أنا سعيد. لماذا؟ تعلمت هذا في مدرسة الأبوة، في مدرسة الأمومة، في مدرسة البنوة، في مدرسة الزواج. فالإسلام بتشريعاته لا نقف بها في حدود ضيقة، ولكن علينا أن نستحلبها وأن نستثمرها وأن نعرف نتائجها حتى يؤخذ الدين مأخذ جد وحق. وذلك أمور لا جدال فيها، لا نقول شيئا من عندنا، كلها أمور واضحة وبالدليل الواضح المستقيم. والإسلام كله مبني على أصول وعلى قواعد وعلى حجج وبراهين، وليس إقناعا بالقوة وليس إجبارا للناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، اللهم لا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم إنا نعوذ بك من وسوسة الصدور، ونعوذ بك من شتات الأمور، ونعوذ بك من عذاب القبور، ونسألك الرحمة يوم النشور. اللهم ارزقنا الرضا والقناعة، اللهم ارزقنا الرضا والقناعة، واجعلنا ممن يحرصون على صلاة الجماعة، اجعلنا يا رب ممن يحرصون على صلاة الجماعة، واجعل ذكرك عندنا خير بضاعة، واجعلنا يوم اللقاء من أهل الشفاعة. اللهم اجعلنا يوم اللقاء من أهل الشفاعة، اللهم اجعلنا يوم اللقاء من أهل الشفاعة. اللهم إنك تنعم بفضلك وتعذب بعدلك، فعاملنا بفضلك لا بإحسانك، عاملنا بفضلك لا بعدلك. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك وبإحسانك لا بميزانك. اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم ارفع رايتنا، اللهم اجعل المحبة شعارنا، اللهم اجعل التعاون